أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند باب التفليس والحجر. تفضل يا شيخنا.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنهم قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه فهو حق به وإن مات المشتري، فصاحب المتاع أسوة الغرماء. ووصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجه من رواية عمر ابن خلد قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لا قضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو حق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت.
طبعا باب التفليس. المفلس من كان عليه دين وهذا الدين هو أكبر من ماله. والحجر وهو منع الإنسان أن يتصرف في أمواله. فابتدأ بأحاديث التفليس وافتتح بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: من أدرك ماله بعينه، أي أنه لم تتغير صفته، عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره. إذن الآن الرجل إذا أفلس وكنت من هؤلاء أصحاب الدين وذهبت فوجدت عين السلعة موجودة عند صاحبك، فهي لك وليس لي الغرباء. وهذا كما سوف يأتي في الرواية التي تليها شريطة ألا يكون الإنسان قبض شيئا من هذه من ثمن هذه السلعة. والحديث في الصحيحين. الرواية التي تليه رواية الإمام أبو داود وأخرجها أيضا الإمام مالك، لكنها رواية مرسلة من رواية أبي عبد الرحمن مرسلا. جاء هذا الحديث روية عن أبي بكر ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ولكن هذا الخبر خطأ كما قاله أبو داود والبيهقي، يعني جاء هذا الخبر موصولا في روايات أخرى، ولكن هذا الوصل وصل معلول، ولهذا أعله بالإرسال الإمام الدارقطني وكذلك العقيلي والبيهقي، وأيضا من شراح كتاب سنن أبي داود الإمام الخطابي وكذلك الإمام ابن عبد البر عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. بعض العلماء يرى أن الموصول هذا مقبول، وأن الزيادة هذه زيادة ثقة مقبولة لحيثيات كثيرة، من هؤلاء ابن القيم وابن قدامة والشيخ الألباني عليهم رحمة الله يروا قبول الحديث. والصحيح أن الخبر يعني معلول بالإرسال، وأن هذا الوصل الذي جاء في بعض الطرق ما هو إلا خطأ من بعض الرواة، والصحيح فيه الإرسال. وفيه: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي باعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، هذا هو الشرط الأول، فوجد متاعه بعينه فهو أحق به بعينه، هذا شرط آخر، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء، إذا مات هذا الرجل الذي أفلس فهو أسوة الغرماء، يعني مساو لهم كواحد منهم، لا ينفرد بماذا؟ لا ينفرد بهذه السلعة. ومعنى هذا الخبر معنى ثابت صحيح لا إشكال فيه، لكن الإشكالية في ثبوت نصه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الرواية الأخرى عند أبي داود عن أبي هريرة في يقول إيه؟ من رواية عمر ابن خلدة قال أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أفلس أو مات؟ أو مات هذه فيها نقاش، أو مات هذه فيها اختلاف بين العلماء. الحديث أولا قبله الإمام الشافعي وكذلك أبو نعيم صاحب الحلية وابن عبد البر والصنعاني وغيرهم، وذهب بعض العلماء إلى تضعيف هذا الخبر وبخاصة هذه اللفظة وهي لفظة أو مات، لأنه ينبني عليها بعض الأحكام الأخرى. ومن هؤلاء الذين ضعفوها الإمام الطحاوي وكذلك ابن بطال شارح الصحيح وكذلك ابن قدامة الفقيه المعروف والزركشي شارح مختصر الخرقي وكذلك من معاصرين الشيخ الألباني الشيخ ابن عثيمين على ضعف هذه الرواية. إذن لفظة أو مات في ثبوتها نظر، فلا تثبت فيما يظهر. فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به، قال وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت يعني أو مات، فهذه الزيادة الظاهر أنها غير ثابتة. ما يعنينا الآن أن الإنسان إذا أفلس فجاء الدائن إليه فوجد متاعه بعينه عنده ولم يقبض من ثمنه شيئا حتى لو بعضه، فلا يعيد الثمن له ويأخذ السلعة إلى آخره، لا، فهو أسوة الغرماء، مثله مثل بقية الغرماء.
قال مطل الغني ظلم. وعن عمرو بن الشرير عن أبي رضي الله عنه قال
طبعا مطل الغني ظلم ونحو ذلك هي من كلام المحقق وليس من كلام الحافظ، لا تقرأها.
قال وعن عمرو بن الشرير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان.
طبعا لي أو لي ومقصود به المماطلة، يعني مماطلة الواجد يعني الذي يجد سدادا يحل عرضه يعني يحل شكايته والكلام فيه حتى يسدد، وعقوبته بأن يبيع القاضي ماله ويعاقبه بهذا. رواه أبو داود. هذا الحديث تكلم فيه جماعة منهم ابن عبد البر وتكلم فيه أيضا ابن القطان، وحقيقة إسناد هذا الحديث قد لا يعني يقوم، ومعناه في الشرع معناه ثابت صحيح لا إشكال، وعلى هذا قبله جماعة يعني لمعناه، أما بالنسبة إلى الإسناد فإسناده به ضعف، لكن بالنسبة إلى المعنى قبله ابن كثير والإمام ابن الملقن وكذلك الحافظ العراقي والسيوطي، وفي تغليق التعليق المصنف نفسه الحافظ ابن حجر يقبل هذا الحديث. ولعلنا في من أول الكتاب يعني نقلنا كلام المصنف من كتب أخرى، وفي بعضها لو تلاحظون أن المصنف ربما خالف اجتهاده فين في البلوغ، لعلكم يعني يكون في اعتناء بمثل هذا. إذن الحديث في مماطلة الغني طبعا هذا لا إشكال فيه. حديث أبي سعيد.
قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم.
الحديث في مسلم كما سمعت فهو حديث ثابت صحيح، وفيه أن هذا الرجل لما أصيب ثمره فحينها يعني تصدق عليه وهذا لم يبلغ الدين الذي عليه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. لا يجوز أن يحبس بعد توزيع ماله حتى إن بقي عليه شيء من الدين هو يطالب بسداده، لكنه لا يحبس لا يحبس فيه، إنما يحبس من كان له مال ولا يريد أن يدفع. هذا طبعا يخالف ما نحن عليه من من قوانين وضعية ونحو ذلك، فالصواب ألا يحبس الإنسان طالما لا مال له. نعم هو مطالب بالسداد لكن لا يحبس فيه. وأما إن كان صاحب مال فللحاكم يعني أن يعني يحبس صاحبنا هذا أو يمنعه من التصرف أو يبيع ماله إلى غير ذلك من الأحكام. الحديث كما سمعت عند مسلم.
قال: وعن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود مرسلا ورجح إرساله.
نعم وهو الصحيح كما طبعا الإمام أبو داود، وهذه من الفوائد الهامة، لابد أن يراجع الإنسان كتاب المراسيل كثيرا للإمام أبو داود. هذا الحديث مثلا أخرجه لكنه أعله في المراسيل، أعله بالإرسال، ورده أيضا الإمام العقيلي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الضعفاء. فأن النبي صلى الله عليه وسلم باع حجر على معاذ ونحو ذلك، هذا أيضا أعله بالإرسال ابن دقيق العيد في الإلمام وابن عبد الهادي وغيرهم، ثلاثة من الأئمة أعلوه بالإرسال: أبو داود وابن دقيق وابن عبد الهادي، ورده العقيل ابتداء. وبعض العلماء يقبله لظاهر لظاهر الإسناد كابن كثير في إرشاد الفقيه وابن الملقن في التحفة وغيرهم من العلماء يقبلونه ظاهرا، وكما سمعت تصحيح من تصحيح الحاكم، لكن رجح إرساله كما قال الحافظ ابن حجر. وأما الحجر فهو ثابت في بعض الأحاديث وبعض الأخبار، لا نتوقف على هذا فقط. يبتدئ الآن في حديث ابن عمر، هنا يتحدث عن ماذا؟ يتحدث في جملة الأحاديث التي تأتي حتى تعلم يعني علاقة هذه الأحاديث التي نقرأها بما نحن فيه، أنه يتحدث هنا عن أمارات البلوغ، يبين من الذي يحجر عليه كالصغير والسفيه وحكم الحجر على المرأة ونحو ذلك من هذه الأحكام. ابتدي بحديث ابن عمر.
قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. متفق عليه. وفي رواية للبياقي: فلم يجزني ولم يرني بلغته، وصححه ابن خزيمة.
طبعا هذا الحديث متفق عليه، وفيه أنه عرض عليه وابن كم؟ عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، وقبلها ابن 14 سنة، يعني رأى أنه لم يبلغ بعد، ثم بعد ذلك أجازه. بعد لا ممكن تستفاد أن صاحبنا إذا بلغ 15 سنة ونحو ذلك يكون هذا قد يكون هذا توقيتا، لكن طبعا لا نستطيع أن نقول ابن 15 يؤخذ وغيره. ابن 15 الآن لا نستطيع أن نعطيه أمواله، ابن 15 الآن في أعصارنا لا نستطيع أن نعطي مثله أمواله، بل يأخذها ابن 21 أو 22 كمان، وقد يزيد على هذا، لأنه في كل هذه الفترة قد يضيع أمواله. لو سلمت الآن ابن 15 سنة 100,000 أو 200,000 هذه تضيع عليه في قبل أن يتم 20 يقينا. فطبعا التوقيت ونحو ذلك هذا لا نستطيع أن نوقته، لكن هذا في أعصار الصحابة ابن 15 سنة هذا كبير، ليس كما نحن فيه الآن. يعني عمرو بن العاص أنجب عبد الله وهو ابن كم؟ ده قيل في بعض الروايات 9 سنين، 9 سنين كان تزوج، يعني أنجبه ابن 10، ولهذا الفارق بينهم في السن قليل جدا. فهكذا كان الأمر، وهكذا تزوجت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المجتمع كان يتحمل مثل هذا. فخمسة عشر سنة لا نستطيع أن نضع الحد بمثل هذا، وإنما يعود إلى العرف وإلى طبيعة هذا الشخص. حديث عطية
في رواية البياق.
نعم لا إشكال فيه، هي صحة ابن خزيمة لا إشكال.
وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل ولم ينبت، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت في من لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين.
يلزم البخاري ومسلم إخراج هذا الحديث على مذهب الإمام الدارقطني كما قال في الإلزامات والتتبع، وكذلك قبله عبد الحق الإشبيلي كما في الأحكام الصغرى، وابن الملقن كما في البدر، وغيرهم من العلماء. وفيه أيضا أن الإنبات هذا دليل على البلوغ، لهذه أدلة. وأيضا قد لا يستفاد من هذا أن نضع حد رفع الحجر عنه بأن ينبت، لا نستطيع أن نضع مثل هذا الحد. الآن يتكلم على المرأة المتزوجة، هل هي كالمحجور عليها من قبل الزوج أم لا؟
قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها.
هذا الحديث، نعم اقرأ. طيب هذا
قال: وفي لفظ: لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وصححه الحاكم.
طيب هذا الحديث ضعفه الشافعي وابن حزم وكذلك وبعض العلماء أيضا يضعفوه، ومن الحديث التي اختلف فيها أهل العلم. وطبعا للشافعي وابن حزم رحمهم الله ضعفاه للمعنى الذي يؤخذ منه، وأن المرأة لا تتصرف في مالها، وهذا يعارض الأحاديث التي فيها تصدق المرأة في الصحيحين وغيره. لكن كإسناد قبله البيهقي وابن كثير وابن الملقن والشوكاني وغيرهم، قبلوا هذا الحديث فلا بأس بقبوله. لكن من قبله حمله العلماء على على طيب العشرة، وحمله العلماء على الزوجة التي لم ترشد بعد، وقيل في هذا في التصرفات الكبيرة ونحو ذلك. أما في الأشياء الصدقات ونحو ذلك فلا بأس، يعني من قبله وجهه بمثل هذا. ولا أعلم أحدا من أهل العلم قال إن المرأة محجور عليها عند زوجها مطلقا، لا تتصرف في أي شيء، لا حقير ولا كبير ونحو ذلك. هذا لم يقوله أحد فيما أعلم. لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها. رواه أحمد إلى آخره، وهذا الحديث مثل الذي قبله. وعن قبيصة
قال: وعن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة. رواه مسلم.
الحديث في مسلم كما سمعت: إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة ما يحمله من دين، عليه دين، فحلت له المسألة حتى يصيب ثم يمسك، يكف عن عن السؤال طالما يعني رزق سدادا. ورجل أصابته جائحة يعني آفة، فأكلت أمواله، فله أن يسأل حتى يصيب قواما من عيش، يعني ما يقوم بحاجته الضرورية. قال: ورجل أصابته فاقة يعني فقر وحاجة عياذا بالله، فله أيضا أن يسأل. لكن قال حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه، يعني من أصحاب الثقات أصحاب العقول يشهد أن صاحبنا هذا فقير ونحو ذلك نعلمه، فمثله تحل له أن تحل له المسألة. ثم قال: باب الصلح. والصلح عقد بين متخاصمين حتى يقطع النزاع، حتى يقطع النزاع، عقد بين متخاصمين، وهذا العقد يعني يتم بعده قطع النزاع. وطبعا القرآن والصلح خير، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصلح جائز. وقسم العلماء الصلح إلى قسمين: صلح على الإقرار وصلح على الإنكار. فأما الصلح الذي يكون على الإقرار فهذا يقر بما عليه من دين أو نحو ذلك، ثم يصالحه على بعضه أو على شيء آخر، لا إشكال. منهم من يقسم هذا الصلح إلى قسمين: يصالحه على بعض الشيء الذي له، أو يصالحه على شيء آخر، لا إشكال. وأما الصلح على الإنكار فهو أن ينكر المرء ما عليه من دعوة، ولكن مع ذلك يصالح أيضا يعني صاحبه على بعض الإيه؟ على بعض المال فضل للنزاع مع إنكاره. فهذا الإنكار لا يعني أنه لا يصالح على بعض المال، كما أن الإنسان إذا طلبت منه اليمين فله أن يمسك لهذه اليمين ويعطي ما لصاحبه ما يريد حتى يمسك إيه؟ هذه اليمين. وهذا معروف عند كثير من إيه؟ من الصحابة عملا بقوله تعالى واحفظوا إيه؟ أيمانكم. يبتدئ بالحديث الأول عمرو بن عوف.
قال وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا وأحل حراما. روى الترمذي وصححه وأنكروا عليه لأن رواية كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه.
وبمثل هذا طيب وقد صححه هذا.
قال وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
إذا أخذنا حديث عمرو بن عوف لعلنا نضعفه، لكن إذا نظرنا إلى مجموعه قبله البيهقي في السنن الكبرى وابن العربي في العارضة، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى، كل هؤلاء على قبول الإيه؟ على قبول هذا الحديث. وتكلم فيه ابن حزم، ولعل الكلام فيه على إيه؟ على إسناده، رده ابن حزم في المحلى. فالحديث ظاهر في أن الصلح هذا جائز كما ذكرنا، إلا إذا كان يحل حلال أو يحرم إيه؟ إلا صلح حرم حلالا أو أحل حراما، فحينها لا يجوز، والشرط كذلك. نعم. وعن أبي هريرة
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. متفق عليه.
وعن أبي هريرة قال إيه؟ لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول ما لي أراكم عنها، يعني عن هذه السنة، معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. قيل السنة وقيل هذه الخشبة، لأنه كان ليه؟ كان الأمير حينها، فيعني يفعلها إيه؟ يفعلها عنوة. طبعا هذا الحديث فيه أنه لا يجوز منع مثل هذا التصرف، لا يجوز منع هذا الإيه؟ هذا التصرف. وفيها أيضا أنه لا يجوز وضع، كما نص العلماء لا يجوز وضع هذه الخشبة إلا إيه؟ إلا إذا كان لا يوجد ضرر، إذا كان فيه ضرر على صاحب البنيان فإنه لا يجوز. الكلام هنا إذا لم يكن ثمة إيه؟ ثمة ضرر، فحينها لا يجوز له أن يمنع. فإن كان هناك ضرر بوضعها بأن تهدم أو تسقط أو نحو ذلك، فحينها لا يجوز أن يضع مثل هذه الخشبة ونحو ذلك. وعن أبي حميد
قال وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما.
طبعا في صحيحيهما هذه مبالغة، لأن الحاكم ليس بالصحيح. الحديث أيضا قبله ابن الملقن في تحفة المحتاج، والعيني والهيثمي وغيرهم من العلماء على قبول هذا الحديث. لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه، هذا فيه إذا غصب الإنسان مال الآخر، لا يحل لك أن تأخذ شيئا من أخيك وهو غير راض عن مثل هذا. باب الحوالة والضمان. الحوالة تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه. ما هي الحوالة؟ تحويل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال إليه. والضمان هذا كما يقولون هو التزام. الضمان هو إيه؟ التزام من يعني يصح تبرعه ما على غيره من دين ونحو ذلك. هذا بالنسبة إلى الحوالة وإلى الضمان. قال وعن أبي هريرة
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام
مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع متفق عليه. وفي رواية أحمد ومن أحيل فليحتل.
مطل يعني تأخير الايه دفع المستحق مع وجود الغنى مع وجود المال. مطل الغني ظلم يقع في الاسم والظلم. وإذا أتبع يعني أحيل أحدكم على مليء القادر على الوفاء. وثم شروط في صاحبنا هذا منها أنه يكون صادق ليه صادق الوعد ومنها أن يكون مليء وهذا منصوص عليه في الحديث ومنها من هذه الشروط أننا نستطيع أن نجلب هذا الرجل إلى الحاكم. فإن لم نستطع فماذا؟ فلا الشرط هنا إيه؟ ثم أنا قد لا أرضى بهذا الذي أحلتني عليه لسبب ما فحينها لا يجوز لك أن تحل. لكن إن كان مليء ولا مفسدة فيه الإحالة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع يعني فليحتل كما في الرواية الأخرى. ففي هذا جواز صرف الدين عن نفسك بأن تحيل هذا الدين على رجل آخر وعليك أن تقبل هذه يعني هذا التحويل لابد أن تقبله. وعن جابر
قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا نصلي عليه فخطى خطا ثم قال عليه دين قلنا ديناران فانصرف فتحملهما قال فانصرف فتحملهما أبو قتادة فأتيناه فقال أبو قتادة الديناران علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق الغريم وبرئ منه الميت. قال نعم فصلى عليه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم.
طيب هذا الحديث أيضا ممن قبله غير الذي سمى الحافظ ابن عبد البر والشيخ الألباني عليهما رحمة الله. توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه يعني نوع من الطيب إلى آخر ما قال. قال إيه فتحملهما يعني ضمنهما أبو قتادة الأنصاري الحارث رضي الله عنه وأرضاه. فقال النبي حينها لما تحمل هذا قال حق الغريم يعني ثبت عليه الحق. قال وبرئ منهما الميت يعني بمثل هذا يبرأ صاحبه طالما هو ضمن ايه. هنا الحديث في الضمان بقى ابتدى الان في الضمان وهو الالتزام. فاذا التزم الانسان بمثل هذا خلاص اصبح الدين عليه هو ثم برئ ايه برئ الرجل الآخر. والحديث كما ذكرنا صححه ومن سمين عن أبي هريرة
قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه من قضاء فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه متفق عليه. وفي رواية للبخاري فمن مات ولم يترك وفاء
حديث متفق عليه. وفيه عظم خطر الدين أن يموت الإنسان عليه دين سلمنا الله وإياكم. هذا خطر إيه خطر كبير حتى كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي على صاحب الإيه صاحب الدين. وفي هذا زجر للناس عن أن يعني يتساهل الناس في الديون ونحو ذلك. وثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي عمن مات عليه الصلاة والسلام ولا يجب هذا عليه. لكنه كان لما أتاه المال خلاص ينفقه على أمثال هؤلاء حتى يسدد عنهم حال موتهم.
قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف
وهو ضعيف ورده ابن عدي في الكامل والبيهقي كما في السنن الصغرى وكذلك ابن عبد الهادي في التنقيح. قوله لا كفالة يعني التزام رشيد إحضار من تعلق به حق من الحقوق. لكن هذه الحقوق حقوق مالية لأنه إن لم يأتي به هنا الكلام في الإيه؟ في الكفالة. هنا الكلام الحديث هنا فين؟ في الكفالة. فإذا تكفلت بإحضار رجل عليه دين فالدين عليك. لكن طيب بتتكفل الآن أن تحضر من عليه حد، فأن نقيم عليك أنت الحد، هذا شيء معمول به عند الناس، يكاد يكون الاتفاق عليه. لكن الحديث لا يثبت، هذا الخبر لا يثبت. لا كفالة في حد، الكفالة لا تصلح في الحدود. رجل سرق فأنا أتكفل بإحضاره، طب إن لم تحضره نقطع يدك أنت، هذا لا يكون ولم يعمل به أحد. قال: باب الشركة والوكالة. الشركة أنواع كثيرة، فمنها وعلى أساسها طبعا تنبني الأحكام. شركة عنان بفتح العين، يشترك اثنان بماليهما ليعملا فيه ببدنيهما أو أحدهما، يعني أنت معك مال وأنا معي مال، ثم نعمل في هذا المال أنا وأنت، أو أنا مال وأنت معك مال وتعمل فيه أنت. لكن هذه شركة وليست إيه؟ وليست مضاربة، هذا نوع، وهي شركة الإيه؟ العنان. ثم شركة أخرى وهي شركة المضاربة، يدفع أحدهما المال المعلوم بالربح المعلوم المقدر، يدفعه إلى معين فيتجر له فيه ويدفع له النسبة، وهذه اسمها شركة إيه؟ مضاربة. كما ترى أنها شركة، فإذا خسرنا المال خسرنا جميعا، وإذا كسبنا كسبنا إيه؟ جميعا، وهكذا. والنسبة فيه لا تكون بعد الأموال، وإنما تكون بنسبة مقدرة كالثلث والربع ونحو ذلك من الأشياء. قال: ولا بأس طبعا حينها أن يأخذ الإنسان يقتطع لنفسه مالا معينا مقدرا في كل شهر يقوم على حاجات عياله ونحو ذلك، ثم بعد ذلك يخصم له أو عليه كما يقول له التجار في آخر السنة المالية. وشركة أبدان، شركة الأبدان يعملان ببدنهما ثم يتقاسمان الأجر، نبني هذه الحائط أنا وأنت، ثم نأخذ أنت الربع وأنا ثلاثة وأربع مثلا لأني أنا صاحب الحرفة وأنت تساعد، أو نتقاسم أنت النصف وأنا النصف، وهكذا. هناك لا، في هذه الصورة لا توجد أموال مني ومنك، ولكن هي أعمال بالبدن على أساسها نقتسم الأجر. هذا بالنسبة إلى الشركة. والوكالة استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. الوكالة أو الوكالة استنابة جائز التصرف، لازم يكون جائز التصرف، مش يأتي برجل سفيه أو طفل أو نحو ذلك. مثله يعني لازم يكون هذا مكلف يجوز جائز التصرف وآخر جائز التصرف، مثله فيما تدخله النيابة. في أشياء لا نيابة فيها كما هو معروف في بابه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا الحديث معلول، خبر معلول، أعله الدارقطني بالإرسال، وهذا طبعا ظاهر، لأن هذا نص يحتاج إلى دليل. وإن كانت خيانة أحد الشريكين هذه مذمومة شرعا لا إشكال، ومعلول بالإرسال، قبله ظاهرا كالعادة كما سمعنا كثير من المتأخرين يقبل الأسانيد ظاهرا مع وجود بعض الإعلالات فيها، فقبله الحافظ الكبير ابن كثير عليه رحمة الله، وكذلك ابن الملقن وغيرهم. وفيه: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهم، يعني ما زال الإنسان في عون حال شركته مع صاحبه وفي بركة ونحو ذلك، إلا إذا خان، فإذا وقعت الخيانة فحينها يعني تمحق بركة هذا البيع، وهذا المعنى ثابت في أحاديث أخرى. لكن بمثل هذا النص عن الله تبارك وتعالى يعني في ثبوته نظر.
قال: وعن السائب بن يزيد المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال: مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
طيب هذا الحديث قبله الشيخ الألباني ومن قبله البصيري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مرحبا بشريكي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشركة وعمل بالإيه؟ بالشركة، فهي جائزة. يريد أن يبرهن الآن على أن الشركة هذه جائزة في السنة. عن عبد الله
قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر الحديث. رواه النسائي وغيره.
خبر منقطع كما قاله الضياء المقدسي وكذلك الشنقيطي ومن قبله الشوكاني وأيضا من معاصرين الشيخ الألباني. هذا خبر لا يثبت فيما يظهر.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه 15 وسقا. رواه أبو داود وصححه.
هنا أحاديث الوكالة، منها هنا يتكلم على أحاديث الوكالة. ومن العلماء من يبوب في الأول بباب الشركة ثم يبوب هنا بباب الإيه؟ باب الوكالة، لكن هذا المثبت لعله هو الأصوب. وخبر جابر هذا تكلم فيه ابن القطان وتكلم فيه أيضا ابن الملقن والمناوي الشيخ الألباني وغيرهم لما فيه من عنعنة محمد ابن إسحاق الإمام المعروف الذي قسمت أخباره إلى أخبار في السيرة فهو مقبول فيها، وأما إذا روى في الأحكام فإذا كان بالعنعنة فهو رجل مدلس، وإذا كان بالتصريح فهو يعني صدوق حسن الحديث، ومحمد ابن إسحاق عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الحديث فيه أردت الخروج إلى خيبر إلى آخره، إذا أتيت وكيلي، عاوز يبرهن على جواز الوكالة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عندنا أحاديث أحاديث أخرى، حديث الذي يليه حديث عروة يعني يسقط أيضا في هذا الباب وفي البخاري.
قال: عن عروة البارقي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم.
طبعا الحديث تقدم معنا وفيه أنه اشترى يعني كسب له عاد له الدينار، وفيه قلنا هناك تصرف من؟ تصرف الفضولي. كنا نتحدث هناك على جواز تصرف الفضولي إذا أقره صاحب الإيه؟ يبقى أن الآن وكله فهو أصبح فضوليا فتصرف في ماله بغير ما قال، ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم على فعلته ودعا له.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه.
يبقى هنا الآن فيه توكيل الإمام، الإمام هو الذي يقبض الصدقات من المسلمين، فوكل غيره وهو عمر في قبض هذه الصدقات، وهذا متواتر في السنة أحاديث كثيرة غير عمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب بنفسه يأخذ يأخذ صدقات من الناس، وإنما كان عنده عمال. طيب هذا الأمر يجب على الإمام أولا أن يفعله، ولكنه يوكل في جمعها.
قال: وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا رضي الله عنه أن يذبح الباقي. الحديث رواه المسلمون.
طبعا حديث جابر مر معنا في صفة حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن علي أتى بهذه الإبل فنحر النبي صلى الله عليه وسلم ما سمعت، والباقي وكل من؟ وكل علي في ذبحه. يبقى هذه أيضا وكالة في النحر.
قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدوا يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه.
طيب يبقى فيه أيضا أنه يوكل فين؟ في الحدود، الحد الذي يقيمه الإمام، وهو قد وكل غيره في مثل هذا. طيب لعلنا نقف عند باب الإقرار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.